أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين. قال مسألة 21: قد تنحل الحوالة إلى حوالتين. في هذه المسألة سماحة السيد، احنا كنا ولازلنا نتحدث في باب الحوالات اللي هي البحث الثامن في أبحاث المسائل المستحدثة، وبين هناك عدة أشكال وعدة صور للحوالة. في هذه المسألة يقول الحوالة قد تكون حوالتين، هي حوالة إلا أنها تصير حوالتين. شلون يعني سيدنا بالله حوالة تصير حوالتين؟ قال كما لو كان شخص مدين لشخص آخر، تمام، هذا الشخص المدين، أو عبر أن المديون يحول الدائن على البنك. بعبارة أسهل بالعامية، قلت مو تطلبني مليون دينار، هذا المليون أحولك، روح أخذه من البنك، أحيلك وين؟ إلى البنك، يا بنك، البنك الموجود بالنجف، تمام؟ ماكو مشكلة، هاي حوالة. مين يروح للبنك؟ البنك وين يحوله؟ اللي هو مال النجف، يحوله إلى بنك آخر في بغداد مثلا، فصار حوالتين. الأول حول على بنك النجف، فاشتغل ذمة البنك الأول، لأن هو هذا معنى الحوالة الشرعية أصلاً، اشتغال ذمة الطرف الآخر وهو بنك في النجف مثلاً. البنك من اشتغل ذمته راح يحوله إلى بغداد، هذا تحويل ثاني. إذا تحويل ثاني هم اشتغال ذمة، هاي حوالتين صار. البنك الأول قد يحول المبلغ من النجف إلى بغداد إلى بنك آخر، ومعنى اشتغال أو إشغال ذمة البنك الآخر، وهذا حوالة شرعية. ومرة لا، بنك النجف مو يحول البغداد إلى بنك آخر لإشغال ذمته، بل ينطي صلاحية إلى أحد وكلائه، أحد فروعه، أن يسدد المبلغ نيابة عنه. فالبنك الأول قد يحول إلى بنك آخر تحويل بمعنى إشغال ذمة، وقد يكون ليس بمعنى إشغال ذمة، بل بمعنى يعطي صلاحية ومأذونية ووكالة لفرعه الآخر بأن يصرف المبلغ عنه. قال أنت سدد نيابة عني، فيكون تسديد نيابة عنه. واضح هذا إن شاء الله. فهذا هو معنى حوالتين. حوالتين، زيد نطلبه فلوس، زيد وين يحولنا؟ يحولنا للبنك مال النجف، بعدين بنك النجف يحولنا الى بغداد. الا انه هاي حوالتين، تنحل الى حوالتين. الا انه بعض الاحيان انه حوالة زيد الى البنك يعني اشغال ذمة البنك، فيصير كلامنا وياه من وين؟ بنك النجف. هاي حوالة واحدة، حوالة شرعية، لان هو هذا معنى الحوالة الشرعية، النقل الذمة والاموال الى ذمة اخرى واشغال ذمة الطرف الاخر، تمام. ثم من بنك النجف قد يحولنا الى بنك لا بغداد، بنك اخر، وهم اشغال ذمة طرف بغداد، ماكو مشكلة، هاي تحويل شرعي. ومرة لا، يحولنا الى احد فروعه الاخرى في بغداد، يقول يا بستلموا منك ويعطينا موافقة، يعطينا صك، هسه ما ادري شنو بعد الاجراءات، يحولنا هناك. بالنتيجة هاي قد من حوالة من زيد الى البنك النجف، من بنك النجف الى بغداد، فصير حوالتين. اكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. سؤال، هاي العملية يصير ياخذ عليها البنك اجور؟ السيد قال بما ان البنك هو المحال عليه، بنك النجف شنو هو المحال عليه، وعنده مبنى كما هو ذكره حفظه الله المصنف، وذكر في كتاب الحوالة الشرعية. احنا مو قلنا حوالة شرعية مال البنك الاول، حوالة شرعية. في الحوالة الشرعية يعني المحيل عليه، المحال عليه، يحق له ان يقبل ويحق له ان يرفض، لا بد من موافقته، يا هو المحال عليه لا بد من موافقته. واذا بما أنه لا بد من موافقته، قد يوافق وقد ما يوافق، قد يقبل قد ما يقبل، فإلى حق القبول وعدم القبول. هنا يقول ما أقبل إلا تعطوني أجرة، ماكو مانع، فينطو أجرة لإسقاط حقه، حق القبول يعني، لأجل القبول ومأذونيته، يقولوا لي أبو وافق راح نحول عليك وهي أجرة إليك مقابلة، حينئذ لا مانع منه. قال مسألة 21: قد تنحل الحوالة إلى حوالتين، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك. احنا نطلب زيد، زيد وين يحولنا؟ يحولنا على البنك بإصدار صك لأمره، وقام البنك نجف كمثال، خلي انت امثله حتى تصير واضحه، بتحويل مبلغ الصك الى فرع له في بلد الدائن، في بلد الدائن اللي هو ببغداد مثلا، او على بنك اخر فيه يتسلمه الدائن هناك، هسه يحوله الى بنك اخر، فان مرد ذلك الى حوالتين. ترى بالمناسبه هاي مو حواله واحده، شلون يعني سيدنا؟ قال احداهما حوالة المدين دائنه على البنك، احنا نطلب زيد، زيد وين يحولنا؟ على بنك النجف، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه. ليش يصبح البنك مدين؟ لان هي حوالة شرعية، واحنا اذا زيد حولنا على بنك النجف يعني انتقلت اشتغال الذمة وطلب الاموال الى وين؟ الى بنك النجف، بعد ارتباطنا يصير وين؟ بنك النجف، وتخرج من ذمة زيد، هو معنى الحوالة الشرعية، واضح. وبذلك يصبح البنك مدينا للدائن، البنك هو بعد يسرقه يعني مقابلنا، أو هو اللي نطلبه، ارتباطنا وتعاملنا راح يصير بعد مع البنك. خو بإصداره، عفوا، ثانيتهما، هذه حوالة الأولى، حوالة من زيد وين؟ إلى البنك، صار ارتباطنا بالبنك. وثانية حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن، أو على بنك آخر فيه، البنك مال النجف يحولنا إلى بغداد، ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة، البنك النجف قبل وافق، طبعا هي لابد من موافقة المحال عليه والمحيل، جيد، وفي الثانية إصدارها، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا. هذا البنك راح ايش يسوي؟ يقبل الحوالة الاولى ثم يصدر الحوالة الى جهة اخرى، وراح يعمل عملين، وكلتا الحوالتين صحيحة، قبول وتصدير. ولكن اذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته، نفس ذمته يعني وكيلة او فرع الثاني، بحيث إذا استلمنا بغداد تفرغ ذمة البنك النجف، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمته إلى ذمة أخرى. إحنا الحوالة بالمصطلح الفقهي شنو؟ أنا أحول زيد إلى بنك النجف، يعني أفرغ ذمتي وأشغل زيد، أخليه يرتبط بمن؟ مع البنك النجف، ويقوم اشتغال الذمة مع النجف. هذا 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 شنو بالمصطلح الفقهي. اما لو فرضنا ان البنك النجف راح يحولنا لفرع له في بغداد، هاي ليست بحواله شرعيه، لا، لانه راح يعني ليس اشغال ذمه فرع بغداد، بل ان فرع بغداد راح يفرغ ذمه النجف، فهذه ليست حواله شرعيه، اذ ليس فيها نقل الدين من ذمة بنك النجف إلى ذمة بغداد، بنك بغداد ماكو هيك الدي يصير، لأنه وكيلة، الوكيل خو ما يشغل واحد، يشغل وكيل الثاني، ده يخابر أبو بغداد يقول له سدد عني وفرغ ذمتي ساعدني، شوف. وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفائدينه في ذلك المكان، يطالب من وكيله يقول أسدد عني. وعلى أي حال هسه، سواء كان فرعة بنك النجف ويحولها إلى بغداد، سواء يحولها على نحو إشغال الذمة الفرع البنك الآخر، أو يحولها من باب إفراغ ذمته، يحولها الى بنك اخر او الى فرعه بعباره على اي حال. فيجوز للبنك ان يتقاضى عموله على قيامه بما ذكر. يا هو البنك، البنك ابو النجف الاول راح يصير عنده وظيفتين، استلام وقبوله لاشغال ذمته، اثنين تحويله من ذمته الى مكان اخر، فراح يؤدي وظيفتين حوالتين، يصير ياخذ عليه الاجره. اي قال يصير ياخذ عليه الاجره. ليش اخواني؟ شنو النكته؟ من اي باب قبل سماحه السيد ان ياخذ اجره؟ قبل ان ياخذ اجره لان هو حول اموال عليه. من يحولون اموال عليه الى حق يقبل والى حق ما يقبل، فهذا الحق يتنازل عنه بقبال اموال، يقول اعطوني اجره يلا اوافق. من حقه لو مو من حقه؟ من حقه. واضح او خلاص. حتى بأزاء قبول حوالته من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنها أعيد لك على العبارة. وعلى أي حال فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر، استلام وقبوله ثم تصديره إلى مكان آخر، حتى بأزاء قبوله. هاي شوف العمولة وقبال، قبال قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه، لأنها من قبيل الحوالة على المدين. سيد شو يريد يقول؟ يقول هذا اللي يحول زيد على بنك النجف، النجف صار محال عليه، المحال عليه يمكن أن يقبل يمكن ما يقبل. فما دام إلى حق القبول وعدم القبول، يقدر يأخذ أموال أو بأزائها أموال أو عمولة أو عوض لأجل إسقاط حقه ويقبل، لأنه هو الأصل عدم القبول. فإذا يريد يقبل يأخذ عليها أموال، يمكن وما يمكن يمكن. هسه قد واحد يسأل يقول هذا البنك زيد حولني على البنك، أو إحنا حولنا زيد للبنك، حولنا هذا الشخص إلى البنك، مو أنا عندي حساب بالبنك. قلت له هاك هذا صك، روح استلم المليون اللي تطلبني اياه من البنك، بنك النجف، لان انا اطلب البنك. يقول رغم ذلك انه انت تحول على البنك، سواء انت هم تطلب البنك مشغول الذمة ام كان البنك بريء، لانه في الحوالة مر علينا مرة احنا نحول زيد الى عامر، لا بد يوافق عامر، سواء عامر كنا احنا نطلبه سواء كان هو بريء. مرة أنا أقول له روح استلم من أخوي، أخوي لأن أنا أطلبه أقول له روح استلم منه. مرة لا، أخوي ما له علاقة، لا عنده فلوس ولا كذا، بس أنا إذا أحوله لأخوي بريء. السيد يقول أنا عندي هناك كما بينت لكم سابقا نظرية، وهي لابد من موافقة المحال عليه سواء كان بريئا أو مشغول الذمة. فعليه الكلام راح نجي هنا لهذا، راح نحول زيد الى بنك النجف، سواء كان بنك النجف انطلب فلوس انا عندي رصيد بي ومبلغ حولته، او لم يكن مشتغل الذمة كان بريئا. على كل الاحوال لابد من موافقة المحال عليه، فرضنا هنا البنك، وهاي موافقته يعني الى حق ان يوافق وعدم الموافقة. ما دام الى حق الموافقة وعدم الموافقة، فممكن أن يختار عدم الموافقة، لذلك نطيع عمولة بأزاء الموافقة. قال أعيد، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر قبوله، حتى بأزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه. حتى لو كان عنده رصيد في البنك، البنك هم يقدر يوافق ويقدر يمتنع. ليش يقدر يوافق؟ لان قال انت تطلبني شو وقت ما تجي تاخذ مني، بس مو تدز علي ناس ياخذون، لانها من قبيل الحواله على المدين، والحواله سواء كانت على المدين او كانت على البريء. عندي سماحه السيد يقول ايش بيها؟ لابد من قبول المحال عليه، خلافا لسيد الخوي هو هذا اللي يقوله. والمختار عندي هو عدم نفوذ هذه الحواله من دون قبول المحال عليه، سواء المحال عليه كان بريء أو كان مدينة لي. لا فرق، لا بد من موافقته، جزء يوافق جزء ما يوافق. فإذا كان له الحق أن يوافق أو لا يوافق، له الحق أن يأخذ أجرة على الموافقة، فله أخذ العمولة على ذلك، عمولة عليمة على القبول. شوف مسألة 23، أرجع على 22. 23: لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو الحوالة على البريء. والأول شلون مثاله؟ فيما إذا كان للمحيل رصيد مالي على ذمة المحال عليه، كما كان أنا عندي رصيد وأنا أطلب البنك أموال وأجي أحول، الناس تطلبني وين؟ على البنك، لأن أنا البنك أطلبه. قال لابد من موافقة البنك، هاي نظريتي يعني. لابد من موافقة المحال عليه. والثاني ما لم يكن كذلك، يعني أحوله على البنك وأنا ما أطلب البنك أصلا، بريء البنك، هم لابد من موافقة المحال عليه. جي. مسألة 22، هذا وين كان يتكلم السيد؟ يقول كنا نتكلم مع البنوك حوالات، والحوالات قد تفهم على أقسام. قال كل ما جرى من التفاصيل ممكن أن يجري بين زيد وعامر، كانت حوالة مع بنك نفرضها جهة وكذا، خاف بناك أنه أكو خصوصية، لا ماكو خصوصية، فممكن أن يكون شنو؟ ممكن أن يكون ما بين زيد وعامر، ونفس التفاصيل تجري. قال ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص، حتى الحوالة بين الأشخاص، عامر يحول على زيد وزيد يحول على خالد، كلام اسم. شلون 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 مثاله؟ كأن يدفع مبلغا من المال لشخص، أعطيه فلوس أقول له تفضل زيد هذا مليون دينار، شو يسوي به؟ ليحوله بنفس المبلغ، هذا المليون تحول يال وين؟ البغداد، أو بما يعادله على شخص آخر، أو بعملة أجنبية مثلا، يابا هذا مليون سوي له 8 ورقات وحول يال بغداد. ويأخذ المحيل، المحيل الناقل تعبيرنا، هذا زيد اللي طيناه مليون قلنا روح ودناه لبغداد، يأخذ أجرة. ويأخذ المحيل بأزاء ذلك عمولة معينة، من حقه لو من حقه، أي من حقه، أجرة تحويلها، أجرة تحويل، أجرة نقل تعبيرنا، لأنه دا يقوم بعمل محترم هو النقل. أو يأخذ مبلغا من شخص ويحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر، ويأخذ المحال اللي هو زيد اللي ينقل الأموال أزاء ذلك عمولة معينة. مقبول؟ مقبول، قال ما تقدم يجري بعينه، يعني مقبول هذا العمل، هاي أجور عمل. مرات احنا نروح للسامع عن بعض الأخوة نكلف نقول له يا أبا هذا مليون دينار ودينا على بغداد وهاي أجرتك 10,000، مرات يقولون لابو السيارات لابو التاكسي، يقولوا لي يا أبا هاي 500 ودينا على بغداد وهاي 10,000، هاي العشرة معناه شنو يعني؟ معناه أجور، والأجور أجور التحويل، والتحويل عمل محترم ويستحق فيه. نقطة رقم 9، نقطة رقم 9 وين يتكلم؟ يقول في جوائز البنك، ما بي شيء، التفتوا في الكتاب. البنك بعض الأحيان إخواني يعطي جائزة، من يعطي؟ للمعامل اللي عنده، للزبائن اللي عنده، الناس تخلي فلوس يسوي لهم جائزة، هاي الجوائز يصير يأخذوها من البنك لما يصير يأخذوها. الجواب أولا إحنا نتحدث قد يكون جائزة مشروطة، أنا أجيب فلوسي 10 ملايين أخليها بالبنك أقول له بشرط أن تعطيني جائزة، هذا قرض جر نفعا ربوي ولا أشكال. وتارة لا، أنا مخلي فلوسي للحفظ، أنا ما مشترط على البنك أي شرط، ما عندي أي لازم إليه، هو بطبيعة الحال البنك يعطي جائزة فيصير أخذها، إيه إن لم تكن مشروطة ويعطي جوائز، فإن أصابته القرعة جاز له أن يأخذ الهدايا اللي يعطوها البنك، لأن البنك يعطي من باب التشجيع من باب الترغيب، لا مانع منه. نعم هاي الجوائز في البنوك الحكومية والبنوك المشتركة باعتبار أنها مجهولة مالك تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. واضح. قال جوائز البنك: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه زبائن عنده، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال. ليش يعطيهم؟ بعنوان الجائزة، ترغيبا للإيداع فيه، حتى يصير لهم واعز، يظل يدعون، يقول لك هذا في جوائز بفائدة، خلنا أخليه 10 ملايين، ليش خالي بالكتور، خلي بالموق عسى وانها محصل لي فتشي. السيد يقول: مسألة 24، هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ قال فيه تفصيل: أولا، فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، مو هم العملاء مشترطين عليه أن يعطيهم جائزة، لا، بل هو البنك ده يعطي، ويعطي بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه لدى البنك، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، حتى الناس البقية مثل الأواس وتجي تخلي فلوسها وين؟ بالبنك. جاز ذلك، هذا يجوز البنك يسوي. ليش يسوي يجوز؟ لأنه ما مشروط، من يمرد يسوي جوائز، لا مانع منه. كما يجوز الأخذ، كما يجوز عند إذن لمن أصابت في القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف بها، يجوز أخذها ويتصرف بها إذا كان شنو البنك أهلي. وأما لو كان حكوميا تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي. قال: كما يجوز عند إذن لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها إذا كان البنك أهلي، بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومي أو مشترك في بلد إسلامي. ليش؟ لأنه مجهول المالك. وإذا كان أهليين جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. خو قال هذا التفصيل، تفصيل هاي نقطة رقم 1، إذا لم يشترطون فيجوز إعطائهم جوائز من باب التحفيز، ولا مانع من إعطائهم ولا مانع من الأخذ للمعطي والماخذ. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني أو الشق الثاني، إذا كان فيه شرط لا يجوز، لأنه قرض مجره نفعا يصير، يشترطون على البنك يقول راح أخليك 10 بس بكون تعطيني جائزة بعد شهر. وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء، بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، لأنه شرط ربوي راح يصير. كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز من دون شرط، ويجوز يأخذها إذا كان من دون شرط. جيد، هذا بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.